احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان اصعد الى المنبر خاطره بسيطه عن اداب صلاه الجمعه. اولا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكبيرين ابو بكر وعمر كان في اذان واحد للجمعه بين يدي رسول الله، يجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم فيقوم بلال ويؤذن، وجاء ابو بكر وسار الامر هكذا، وجاء عمر وكان الامر هكذا الى ان جاء عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس في المدينه فاتسعت المدينه فاصبح صوت بلال لا يسمع في سوق المدينه وفي ارجائها. فكان سيدنا عثمان يأمر مؤذنا أن يؤذن في السوق ليعلم الناس أن موعد صلاة الجمعة قد اقترب. أنا أتخيل بعلم الضعيف أن إذا كانت الساعة 12:00 كان أكيد المؤذن يؤذن 10:00 في أيامه، لأن يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب في الساعة الأولى كأنما قدم ناقص بدنه وبقرة وبعدين كبش وبعدين دجاجة وبعدين بيضة، والآن لا نقدم ولا قشرة البيضة. أن كل يجي بعد الإمام يطلع على المنبر ويقف كمان ويصلي ركعتين وإن كان عجبك، خلي بالك. فالفقهاء على رأيين وكلاهما صحيح، أن في الجمعة لها أذان واحد صحيح، وهذا هو الأصوب وهذا هو العودة إلى المنابع، وهذا أيضا لأن الناس أصبحت تعلم بموعد الجمعة من ساعات ومنبهات ورزنامة وفلكيين يعني إلى آخره. وفي المجامع الفقهية لما تدارسنا مع علمائنا الكبار يعني لا نريد أن ندخل في جدل فقهي في المسألة، المسألة أبسط من ذلك، ولكن لما يقرأ الإنسان في كتب الفقه وتفتح الكتاب يقول فجاء عثمان فأضاف آذانا ثالثا، فالذي لم يقرأ الفقه يقول الله هو عثمان عمل آذانين ولا ثلاثة؟ فاعتبر الفقهاء أن الأذان الجمعة اللي بين يدي الإمام وإقامة الصلاة اسمهم إيه؟ أذانان، فأضاف عثمان الثالث اللي هو الإيه؟ الثاني يعني. فإذا قرأت في أحسن الجمعة الجاية يقول لك أنا فتحت كتاب ولقيت أن عثمان أضاف ثالث، هو فين؟ وبعدين إخواننا ربنا يبارك لهم في الأوقاف يسيروا البلد هنا على مسألة الأذانين وأبلغونا بهذا، ليس في هذا حرج فقهي ولا غيره، وكلاهما سليم ان شاء الله رب العالمين. هذا امر. الامر الثاني، الجمعة لها اداب. انا ارى ان 99% من الرجال تقريبا يلتزمون بفضل الله باداب الجمعة. المشكلة فربنا يبارسلنا فيهم ويكفر خيرهم ويعودهن المساجد ويبارسلنا فيهم في البيوت ويرقق قلوبهن على ازواجهن وعلى اهليهن وعلى حمواتهن وعلى من يعرفهن الاخوات الله يرضى عليهم. بعضهن مما ياتي لنا شكاوى كثيره يظنون انهن جئنا الى نادي او منتدى فجايبين معهم شاي وقهوه ويعزموا على بعض تاخذ بالشيخ، والله لا تسترد، والله بارك الله فيك كده، لا احنا مش في الجمعه، الكلام ده بعد الجمعه اعمل اللي يعجبك. فمن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له. فالاخوه المبتلين بما يسمى المسبحه لو في ايده مسبحه طال جيبك، لان لو حررت المسبحه اثناء الصلاه يشك في صلاه جمعتك، تلعب في البتاع في السجاده تبص في المحمول وتشوف الارقام ومن اللي ارسل لك الرساله الان وتقعد تقراها، كلام يعني يا اخي انت في خطبه الجمعه كانك في صلاه، لان الخطبه تقوم بمقام ركعتين، لان الظهر 4 ركعات الجمعه جعلت ركعتان صلاه الجمعه، فالخطبه تقوم بمقام فمن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فمن دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة لا يسلم على الحاضرين ولا يرد أحد عليه السلام، وإنما يجلس صامتا منصتا حتى تكون هذه هي بعض من أداب الجمعة. أيضا موضوع تخطي الرقاب أعزكم الله يتأذى المسلمون منها، ولكن أرى أن احنا إن شاء الله يعني نملأ الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث حتى لا يأتي أحد ويكون له عذر أن يقول أن هناك فراغ، لكن نحن للازدحام وللشمس نقول تقاربوا تراحموا هكذا، يعني من باب الرجاء ومن باب الأمل فيكم، فيعني تقاربوا تراحموا يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني هذا طلب مني بإذن الله، هذه بعض من أداب الجمعة وإن شاء الله يعني نزيدها توضيحا في مناسبات أخرى إن شاء الله رب العالمين. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة جليلة يقول فيها: عجبت لمن ابتلي بالخوف من الناس كيف يغفل عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، وعجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس كيف يغفل عن قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وعجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قوله سبحانه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعجبت لمن ابتلي بالهم والغم كيف يغفل عن قوله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتنا وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام جميل يقوله ابن عباس رضي الله عنه. أنت تزرع ولا بد إن زرعت فإن الله ينيلك حصادا ويعطيك حصادا لما زرعت. الصحابة عادوا من غزوة أحد، هناك قتلى، هناك شهداء، هناك جرحى، هناك آثار نفسية عادت عليهم بأنهم لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرماة الذين كانوا فوق الجبل تحت قيادة عبد الله بن جبير، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تتحركوا من مكانكم هذا سواء رأيتمونا انتصرنا أو هزمنا، سواء النصر موجود أو الهزيمة أنت لا تتحرك. فلما كانت الجولة في بدايتها للمسلمين وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، إذا بأربعين من الخمسين الذين كانوا مع عبد الله بن جبير يتركون المكان ويقولون: نشارك إخواننا في جمع الغنائم. فما كان من خالد بن الوليد وكان على كفره بعد أن طوق المسلمين ويعني حوصر النبي صلى الله عليه وسلم معه ووقع في حفرة وكثرت رباع الثنائية صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه وسال الدم على وجهه الذاتي عليه الصلاة والسلام. المهم عاد المسلمون من أحد، ما أن حطوا رحالهم بالمدينة حتى بلغوا أن أبا سفيان قد جمع جمعا وسوف يعود ليعيد الكرة مرة أخرى ويستغل الجراح المثخنة في جسد المسلمين ليعيد الحرب مرة أخرى ويجهز على عاصمة المدينة او على المدينة بمن فيها، عندئذ استحث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته مرة اخرى، فاذا بهم يعني يمدح رب العباد عز وجل فعلهم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال ابن عباس: عجبت لمن ابتلي بالخوف من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، الم يعلم بان الله قد قال بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم. اللهم اكشف عنا السوء كله بما علم وبما لا نعلم يا رب العالمين، واجعلنا من اصحاب الفضل الذين تنزل الفضل عليهم يا صاحب الفضل، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. حالة الصحابة عند عودتهم للمدينة واتخان الجراح في حالة الامة اليوم، الناس قد جمعوا لنا والامم تداعت علينا ونحن اصبنا بالوهن، نفس القضية، لكن يجب ان نؤوب مرة اخرى وان يرد كل واحد منا قلبه وعقله وفكره وجهده للاسلام مرة اخرى ردا جميلا حسنا. فان اصبت بخوف من قريب او غريب او كبير او صغير او اي انسان او اي قوة، فلا تغفل عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، عندئذ سوف تنقلب بنعمة من الله وفضل لا يمسك سوء أبدا. وإن اشتدت عليك الكروب واشتدت عليك الآلام فما عليك إلا أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجل طاعن في السن يأتي إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدي لا ليس عندي غيره يا رسول الله، أسره المشركون وأمه تبكي في البيت. قال: أكثر وزوجك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاد الرجل ليبشر زوجته بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل صلاة الفجر يطرح باب الرجل الفقير كبير السن، فيفتح فإذا ابنه وقد جاء بقطيع كبير من الغنم. قال: بين الليل قد أرخى سدوله، وإذا السلاسل التي قيدوني بها تتسع رويدا 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 حتى فككتها، وسهى القوم عني فأخذت قطيع الغنم وعدت. عندئذ علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي كنز من تحت العرش، ولكن لك أن تقولها وأنت مفكر في معناها، يعني تتمعن في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لأحد ولا قوة لأحد ولا يستطيع أحد شيئا إلا بقوة الله سبحانه وبفضل الله سبحانه. يا أخي الكريم، أنت تسير مع رجل من علية القوم، تعمل عنده مديرا لمكتبه أو سكرتير للمدير أو مدير مكتب الوزير أو أي شيء، فيقول الناس: فلان هذا يسير مع الكبير، لا احد يستطيع ان يأتي له. عندئذ انظر في نفسك وقل: اذا كنت انا مع الله رب العالمين فكيف اكون؟ انت تأخذ من كرم الله وفضل الله قوة ومنعة، لكنك لا تكن ابدا مع الله الا بطاعتك لله وتنفيذك لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم. وعجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس، الناس تنكر عليك تلف وتدور تتكلم عليك تكيد لك في العمل ترى المكائد، لان الناس عندما يدين الاسلام عنها وتأخذ من الاسلام مظهره فقط من صلاة او اطالة لحية او ثوب او غير ذلك وتنسى حقائق الاسلام الكبرى، عندما ترى المكائد والشرور والغيبة والنميمة والخوض بالاعراض والكلام عن الموظفين واساءة استخدام السلطة في المصالح الخاصة والعامة، عندئذ ترى مكر الناس من حولك. فلا تنسى ابدا مؤمن آل فرعون الذي كان يكتب ايمانه، ماذا صنع الرجل لما رأى تكذيب فرعون وقومه لموسى وهارون عليهما السلام صبح بالحق، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى أن يعني ليس هذا وقت شرح قضية مؤمن آل فرعون، لكن يأتي إلى القضية الأخيرة، لأن الناس ينكرون بموسى وينكرون بهارون وينكرون بأهل الحق، وهكذا على مر الزمن يعظنا ابن عباس ويقول كيف أو عجبا لإنسان ابتلي بالمكر، يعني ابتلي بالمكر الناس له ومكيدة الناس له، عن قول مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فقال رب العباد لم يعلم بأن الله قد قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا لما الإنسان يفوض أمره إلى الله، أنت عندما تفوض أمرك إلى محامي نابه لا يخسر قضية، تعود إلى بيتك مطمئنا تقول الحمد لله لقد أخذها المحامي فلان وأخذ كذا ألفا من أجل نجاح القضية وهو لا يخسر قضية أبدا، وتطمئن زوجتك اطمئني ونامي إن شاء الله سوف نكسب القضية، هذا هو المحامي الشرط. فما بالك بمن فوض ربه لرب أمره لرب المحامي، سبحان الله، يعني أنت تفوض أمرك فتجعل الله هو الذي يدافع عنك، سبحان الله. وأفوض أمري إلى الله، أي أنت لا تستطيع مهما فوضت أمرك إلى مخلوق، المخلوق ينام يسافر يمرض يعزل من عمله يموت، إذا أنت كما قال رب العباد لحبيبه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، كل العباد يموتون لكن الخالق سبحانه هو الحي الباقي، فأنت عندما تتوكل على تطرق عليه بابه وليس له باب ولا بواب، ليلا أو نهارا لا يقول لك أو لا تقول لك الملائكة إن المصلحة السماوية قد أغلقت أبوابها، إن مصلحة استجابة الدعاء أغلقت أبوابها، أبدا والله، إنما أبواب الدعاء مفتحة والمسافة بين السماء والأرض قصيرة قصيرة قصيرة، لأنها دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، قل يا رب يقول لبيك يا عبد، الأمر عند الله بين الكاف والنون كن فيكون، هذا هو أمر الله سبحانه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا أيوب عليه السلام، تقول كتب التفسير أنه مرض وظل مريضا 18 عاما، عنده شلل رباعي، لا حركة اليد لا حركة الرجل، ليس هناك حركة إلا العين العينان والأذنان واللسان فقط، العين ترى الأذن تسمع الفم يتغير، أما حركة يد أو رجل طريح الشراش، يعني ينام على الأرض لا حركة. عندئذ جاءه إبليس قال يا أيوب لو كنت نبي الله حقا لدعوت الله أن يكشف عنك ما أنت فيه. قال يا لعين أنا في نعمة لو علمتها أنت لحسبتني عليها. قال وأي نعمة تلك؟ قال لي يا ربي يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس وأنا راض بما قسم الله لي، عشت 70 سنة صحيح البدن 18 عاما مريض البدن، وأنا أستحي أن أطالب ربي 18 عاما من المرض أمام 70 عاما من الصحة. ثم توجه إلى ربه، ربي أني مسني الضر، وأدب الأنبياء هو أعلى الأدب، لم يقل سيدنا أيوب فكف عن الضر، لا هو مؤدب مع الله، أمر طبيعي، رب أني مسني الضر الطلب فكف عني الضر، لا، قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما معنى هذا؟ أي إن كان من رحمتك يا رب أن تشفيني فلتشفيني، وإن كان من رحمتك لي يا رب وأنت العليم الخبير أن أظل مريضا فلأظل مريضا، فالرحمة لا يعلمها إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، الله استجاب وكشف ما به من ضر. هكذا رب العباد يجزي المحسنين ويجزي هؤلاء الذين يسيرون في طريق الله. أنت يا من طال بك المرض ألا تعلم أن من يشفيك هو الله رب العالمين؟ الا تعلم ان الطبيب مجرد وسيله وانت ذاهب الى الطبيب؟ ادعو الله ان يوفق الطبيب لتشخيص الداء ولوصف الدواء وان يضع الله سر الشفاء في هذا الدواء. اما اذا ذهبت الى الطبيب النابه ولكن خانه علمه فلم يشخص المرض، او شخص المرض وخانه علمه فلم يشخص الدواء، او وفق في الطرفين، شخص المرض واحسن في وصف الدواء لكن الله سلب سر الشفاء من الدواء، هل يحدث الشفاء؟ انت ادعو رب العباد الذي قال له سيدنا ابراهيم واذا مرضت فهو يشفيه، الشافي انما هو رب العباد، فاللهم اشفنا من امراضنا الظاهره والباطنه يا رب العالمين. وكما تلح في الدعاء على شفاء معدتك او قلبك او كبدك او البنكرياس او الصداع او العين، الح في المساله ان يشفي امراض قلبك من الرياء والعجب والحسد والحقد والتكبر وهذه الامراض التي تعصف بك. نسال الله سبحانه ان يشفينا ظاهرا وباطنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، ان نظرت الى وجوه المسلمين اليوم رجلا كان ام امراه، كبيرا كان ام صغيرا، لا تجد على وجهه ابتسامه ولا تجد الا تقطيب الجبين او آثار الهم والغم على الوجوه وفي القلوب. فإذا ابتسم فابتسامته مرة، وإذا ضحك فهو خائف من ضحكه، وإذا أراد أن يفرح يوقف فرحه عند ذكر مصيبة من المصائب. وحقيقة الأمر هموم المسلمين أصبحت كبيرة، ونحن نرى أبناءنا في هذه الجمعة في هذه الأيام في هذه الساعات وهم يقتلون ويذبحون في أرض فلسطين، وتدنى قلوبنا عليهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع دماءهم وأن يؤمنهم وأن يرد كيديا المعتدي عنهم وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن يعيد إلينا المسجد الأقصى، وأن يعيد إلى فلسطين أمنها، وأن يعيدها إلى أهلها، كذلك العراق وكل أرض فيها دماء تراق على أرض هذه الأرض. نسأل الله أن يرفع دماء المسلمين وأن ينصر الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين. الهم والغم يعصفان بالإنسان، فماذا تقول؟ يقول ابن عباس: عجبت لمن ابتلي بالهم والغم كيف يغفل عن قول الله عز وجل لا دعوة يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا من قومه، يعني فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه الأمر، فنادى في الظلمات وفي بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحن اليوم في ظلمات المعاصي وفي ظلمات وضعها لنا شياطين الإنس والجن، وفي ظلمات الهزيمة وفي ظلمات التأخر وفي ظلمات تداعي الأمم علينا وفي ظلمات عدم طاعة العباد لله وفي ظلمات الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في أرجاء الأرض، عندئذ نحن في ظلمات من داخل الظلمات إذا أخرج الإنسان يده لم يكن يراها، عندئذ ما علينا إلا بدعوة النور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا صنع رب العباد به؟ أخذه رب العباد برحمته واستجاب له وكشف به من غم وأخرجه وأنبت عليه شجرة من يقطين، وقال ربنا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فأبدله الله بدل الكافرين مؤمنين، وأبدله الله بدل هؤلاء المعاندين موفقين، وأبدله الله بدل ظلمة الحور وبطن الحور هذه القلوب النيرة التي انفتحت لكلام الله سبحانه على لسان نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أحبتي في الله، هذه أحوال أربعة تمر بنا جميعا، إما أن يمكر بك الناس، وإما أن يخيفك الناس، وإما أن تمرض، وإما أن تبتلى بهم أو غم، وإما أن تصاب بها كلها. يعني ممكن تكون في إنسان من الجالسين اللهم فك كربنا جميعا يا رب مبتلى بهذه الأمور كلها، فما لك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة إلا باب السماء وهو مفتوح على مدى 24 ساعة لا يغلق أبدا، وإن هناك ساعة مضمونة وهي في الثلث الأخير من الليل يتنزل رب العباد عز وجل إلى السماء الدنيا. ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من كذا ألا من كذا، حتى صلاة الفجر أو حتى يطلع الفجر، عندئذ ألح في المسألة على الله سبحانه، والله لا يمل أبدا. إنما أنت أيها العبد اعلم أنك إن لم تسأل الله يغضب الله عليك. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، فاجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وافرض عنهم شياطين الإنس والجن، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم هدئ روع إخواننا وأبنائنا في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد المعتدين، واجعل تدمير العدو في تدبيره يا أرحم الراحمين. أعد إلى أبنائنا هناك السكينة والأمن يا أرحم الراحمين. أطعمهم من جوع، واكسهم من عرق، واسقهم من عطش، واحملهم من حفا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارقأ دماء العراقيين، واجعلهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأعد إليهم أرضهم سالمة غانمة دون محتل يا رب العالمين. اللهم من أراد للمسلمين أن سوء فردد اللهم سوءه إليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وأصدقوا من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقموا الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كثير من الإخوة لهم أهل يعزون عليهم، كان والدا أو والدة أو أخ يتوفى الله في بلاد غير هذه البلاد، فيسألون الدعاء، فندعو الله لهم أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يلحقنا بهم على الإسلام، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن ينقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدلهم رب العباد برحمته دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وعشيرة خيرا من عشيرتهم، وأن لا يحرمنا أجرهم، وأن لا يفتننا بعدهم، وأن يغفر لنا ولهم، إن ربنا على ما يشاء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العبادة توقيفية. يعني إيه العبادة توقيفية؟ يعني لا دخل للعقل في تركيبتها أو تكوينها أو أساسياتها. يعني لا يأتي إنسان ليعبد رب العباد كما يتراءى له، وإنما أنت تسير في قضية العبادة وفق المنهج، كما أنك تذهب إلى العمل وفق عقد محدد. كتب لك عقد أن لك بدل كذا وبدل كذا وبدل كذا، وأن لك مرتب هكذا، ولك عدة ساعات من العمل تقضيها، ولك أجازات كذا وكذا، ولك أجازة اعتيادية وإجازات مرضية وهكذا. إذا هناك تفصيل في عقد بينك وبين المؤسسة أو بينك وبين الدولة، فأن يلتزم الطرفان بما في العقد. طب إذا كان هذا في أمر الدنيا وأعمال الدنيا، فما بالك بالأعمال التي هي سوف توجب وتورث الجنة إن شاء الله. أول عاذ بالله الأخذ للنار، فتجد ان العبادة بما انها توقيفية الفقهاء يجتهدون في بعض من النصوص عندما يفهم هذا نص وهذا نص. ونحن اذا رأينا اناسا يسيرون وفق مذاهب شتى معترف بها نحن رؤوسنا ونسكت، ما في اي مشكلة. لكننا كارثة في عالمنا الاسلامي وبالذات العربي، واحد تجد يصلي خلفه يقول لك يا شيخ انا وجدتك مسبل اليدين مثلا. طب ما المشكلة؟ والله بصراحة احنا يعني احنا مش مالكية يا عم الشيخ، نحن احنا. قلوا طيب هل هذه او هل هذا خلاف في الاصول ام في الفروع؟ ولك انا اقول لك احنا عائلتنا كلها شافعية. قلوا ما شاء الله عليك، طب ممكن بعد اذنك لان ما درست المذهب الشافعي تدرسني المذهب الشافعي وكتاب الام؟ قالك ها ام مين؟ في كتاب اسمه الام. ده انا ما اعرفش الا ام. قالك انت اذا قضيت انا شافعي انا يقولها عالم ولا يقولها عامي. الناس على الانترنت ولا اصلا العائله كلها مالكيه. ده ما شاء الله درست الشرح الصغير والشرح الدرديري ودرست الموطأ وحفظتموه ودرست عيد شيخ ما. لا 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 انا بلاك ايد ابويا مالكي فاخد انا مالكي. الله هو فصيل الدم. هو العلم بالوراثة، العلم بالدراسة. انت اذا تعلمت على يد شيخ وفي معهد من معاهد الشريعة او كلية من كليات الشريعة وجب ان تقول انا كذا وانا كذا. اما اطلاق الامر على عواهنه انا شافعي انا مالكي لا يقولها الا عالم. يقول انا متخصص في المذهب الحنفي، انا متخصص في المذهب الحنبلي، انا متخصص في الفقه المقارن وهكذا. فانت عندما تقول انا مالكي لا تقل هذا الا اذا درست المذهب من الفه الى ياء. ودخل عشرة من الخوارج على ابي حنيفة وبايديهم سيوف قالوا يا عدو الله. هذا من الادب مع العلماء، يعني من زمان الادب مع العلماء ما شاء الله من زمان موجود. اما ان تجيبنا عما نسال واما ان نفصل راسك عن جسدك. قال ارمدوا السيوف فان برقها يشوش اجابتي. يعني اجاب تحت برق السيوف واحنا معركه؟ ما اسئلتكم؟ هل تريد ان يسال كل واحد منا سؤالا ثم الاخر سؤال ثم سؤال وبعدين نعود، ولا كل واحد ام ان كل انسان يعني يلقي عليك الاسئله التي يريدها؟ لا اجل كل واحد يلقي كل الاسئله اللي عايزها. ابو حنيفه لا معه لا ورقه ولا قلم ولا بتاع المسجل هذا الذي يخيف وبعدين شويه يصغر وشويه وبعدين ما بعد كده يحطه لك فين؟ في عينك ولا في ما حاجه عايزه؟ ما في ما في. سبحان الله سبحان الله. وكلما تقدمنا كلما تاخرنا. سبحان الله. ابي وابوك كان الصلاه سبحان الله كان يسمع الخطبه يحفظها لانه لم يعتمد على 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 تسجيل ولا ورقه. وانت معتمد انها تسجل خلاص يا عم مثلا ناس نشوفها على الانترنت يعني يا ما في دروس كثيره وهكذا من باب الرفاهيه العلميه. المهم فسال اول واحد منهم عشره اسئله والثاني عشره والثالث عشره لغايه رقم عشره سال عشره فاصبحت الاسئله 100. ابو حنيفه لا ورقه ولا قلم. قال ما هكذا يسأل أهل الفقه. طب كيف يسأله؟ قال أسئلتكم على الترتيب هكذا 1 2 3 4 95 96 97 98 99 100. فرتب الأسئلة أولا وبعد ما رتب الأسئلة بدأ في الإجابة. واحد اسمه كميل كان صديق أو تلميذ لعلي بن أبي طالب. فبعد العشاء قال يا امام نتمشى شويه كده مع بعض. فالامام مش مع سيدنا علي مش جنبه. قال له ما هي التقوى يا امام؟ فالله فتح على سيدنا علي يقول لكميل انما التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وان شئت فقل ان التقوى هي الا يراك حيث نهاك ولا يجدك حيث امرك وإن شئت فقل مخافته في القلب يلقيها العبد يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلب من يرضى من عباده، وإن شئت فقل عملا بالكتاب والسنة، وإن شئت فقل وإن شئت فقل. قال يا إمام لقد أذن الفجر. وأحصاها كميل فيما كتب، يعني مش المشكلة أنه مش في عرير الذي يلقي، وإنما في التلميذ الذي إيه يتلقى. تجي الولد يأخذ درس العلوم ولا الحساب في المدرسة، أخذت إيه يا ابني؟ أخذت إيه؟ في إيه؟ ولا في إيه؟ ولا في كان عندك في إيه في الصف اليوم؟ في الماء في أيوة كان عندنا حصص، الحصص إيه يعني؟ مدرسين يعني، مدرس إيه؟ أحد كده باين تقريبا بتاع عربي، آه. وماذا قال لك؟ يقول لك يا أبتي ده كان الساعة 9 الصبح، احنا الساعة 5 بعد الظهر خلاص نسينا. الزهيمر دخل على الولد وعنده 10 سنوات، لأن مال الأب يعني مشكوك في أمره، إن لم يكن مشكوكا في أمره كله، سبحان الله مش في ماله بس. فالمصيبة هكذا، المصيبة تكمن في هذا المال الذي فيه شبهة. وبعدين أولادنا ما شاء الله يدرسوا مراجع كبيرة، الذي للولد جاي ولد يحمل أوزار 20 كيلو العمود الفقري بتاعه يا عيني سبحان الله يا. وبعدين في الآخر خالص يعني آخر السنة يتقايق ما عنده من معلومات على ورقة الإجابة، سواء كان صح أو غلط أو بغش أو بغير غش، في الآخر يأخذ إجازة ويطلع واحد مهندس نصاب أو طبيب صايع أو محاسب غير أمين. الدراسة نفسها مش تمام، والاموال نفسها مش مضبوطه، والكل ينهب من الكل، والكل لا يتقي الله رب العالمين. فالكارثه ان سبحان الله العلم او الدين يجب ان يصنع او ينفذ كما جاء بالكتاب والسنه. فانا اضرب مثال بسيط اليوم بالوضوء والصلاه. انا قلت في اول درس العباده ايه؟ توقفيه. لا ما شاء الله فيه، ما شاء الله فيه. مش الكل عند زهيمر. اللهم ذكرنا ما نسينا يا رب. راجل راح يهنوه عشان رجعت له الذاكرة، راح يعالج في المستشفى عشان الذاكرة، قال والله ما شاء الله عليك الحمد لله الذاكرة رجعت، في أي مستشفى عالجت؟ فنادى على بنته، يا زهرة يا زهرة يا بنتي. جت زهرة طيب كده، أنا عالجت في مستشفى إيه؟ قالت لي يا أبتي أنا مش زهرة أنا وردة. فظهر أنه إيه؟ أن نعولج علاجا تاما ما شاء الله. فناس يا اسم ابنك يعني سبحان الله. فأرجو أن لا يأتي عليك يوم تنسى اسم يعني إيه؟ أنت يا أنت يا لا احنا عايزين يا دي تكون لها اسم يعني سبحان الله. المهم تعالى الوضوء. الوضوء اجلس جنب الناس وهي تتوضأ، سبحان الله ترى عجبا ترى عجبا، لأن كل واحد له نسخة في الدين هي النسخة المعتمدة الوحيدة، وكل النسخ ما عداه مزورة، لانه في ذهنه حط انه انا مالك، كان يقول انا الشافعي انا عندك. ما الوضوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ببساطته وتواضعه امام الناس بعد ظهر الجمعه والمسجد مليها كذا، والله احنا لو عملناها الناس يقولوا الرجل حصل له جنان. جاء انس بماء وامام الناس توضا، فعلم الصحابة الوضوء في دقيقتين، فكل الصحابة اللي رأوه توضأوا كما توضأ، فجاء التابعون فتوضأوا كما توضأ الصحابة، وجاء تابع التابعين فصنعوا ما صنع التابعون، وهكذا ورد لنا كيف أن الأمة أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صب أنس على رسول الله الماء على يديه ثلاثة، فغسل يديه مدلكا، ثم خلل بين اصابعه وحرك خاتمه الضيق، يعني اللي عنده خاتم او شيء حبسه عشان ياتي ليه. لما حرك الخاتم الضيق الامام الشافعي اخذ الخيط وقال هذا دليل على انه لو ان جزءا في جسد الانسان وجب في الوضوء، الاربعه اجزاء اليدين والوجه والرأس والكفين، ترك مكان مغرز إبرة لم يأتي عليه الماء وجب إعادة الوضوء. وقال الإمام مالك أن في شيء اسمه اللمعة. إيه اللمعة يا إمام مالك؟ يعني أنا قاعد في الصلاة كده أو في الخطبة، والخطبة مملة فسرحت فقعدت ايه شدت جلدك في اصبعي لما مرق تحت الجلد دي لم يأتي ماء وصارت اسمها الايه اسمها اللمعة. لنا شيخ رحمة الله عليه كنا سائرين على الطريق السريع وجاءت صلاة الجمعة فدخلنا نصلي فالشيخ اطال الخطبة ساعة وربع واللي يقول يعيده والجملتين يقبل فأداعب الشيخ وكان ذو لسان ساخر فسيدنا الشيخ ايه رايك الخطبة اللي سمعتها؟ وكان رحمة الله عليه هو الشيخ محمد الغزالي كان في هذه الايام وكيلا وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة والمساجد يعني هو شغل كده. فقال والله يا عمر يا ابني فيها من ليل الشتاء صفات ثلاث الطول والثقل والبرودة هي طويلة وثقيلة وبردة مش حرارة يعني ما شاء الله خطبة طبعا عصماء اكيد اكيد انت عايزين تسمع خطبة زيها احرار فكان الحسن البصري لما يرسل رسالة لصديقه يرسل له خمس ست صفحات مليئة يقول له يا اخي ليس عندي وقتا فاوجز فهمتوها ولا بان عليكم انتوا عايزين تتغدوا لا ليس عندي وقت لاوجز يعني ايه يعني الايجاز عايز تركيز عايز وقت عايز اعمال عقل عايز توجز ده عايز سبحان الله الحجاج من اجرامه لما هند شتمته ماذا صنع؟ ما هند قعدت اعزك الله في الاعاده فرد تمشط شعرها حفظ اولادكم هذا الادب العربي الجميل وهي تمشط شعرها بتتندم على زواجها من الحجاج وهي لا تعرف ان الحجاج خلفها تقول ايه وهي تمشط شعرها وما هند الا مهره عربيه سليله افراس تحللها بغل عزك الله يا هند ما شاء الله الحمد لله احمد الله ان زوجاتكم لا يعرفن الشعر ولا الادب هم اللي بيعرفوه يقولوا ما شاء الله وما هند الا مهره عربيه سليله افراس تحللها بغل فان انجبت مهرا فلله درها وان انجبت بغدا فمن ذلك البغل اصلت في المرايه لغت مين عزك الله قال لها انت طالق ما قال لها انت طالق من غيظه قال لا دي لا تطلق من فمي دي تطلق عن طريق خادم عشان ايه معانا في الذل فراح جاب خادم له كان دليل قال له ابلغها طلاقي في كلمتين وان قلت الثالثه قطعت عنقك لا حول ولا قوه الا بالله ولا تذكر لها كلمه طلاق تمام الله يعني انت عايز اطلقها بكلمتين ومن غير طلاق ولو قلت الثالث فتقطع رقبتي يا ستار يا رب على الجبروت فالثاني ما شاء الله خذ لا يا هند ده اسمها ملوش دعوه بالكلام كنتي كبنتي كنتي ايه زوجة ايه بنتي اصبحت ايه مش بنتك يعني لا بنتي يعني بينونه في بينونه صغرى وبينونه كبرى كلمه اللغه مهمه المهم كنتي فبنتي فردت عليه قالت له كنا فما سعدنا وبنا فما ندبنا الله فليه ما هل تجيب الفرس والبغل تجيب الكلام الحلو ده ما اللي يعرف يبني الابنيه يهدم الاقبيه صح ولا لا اللي يعرف يبني يعرف يهدم او تخاف من اللي يمدح لان لما يمدح ويجيد المدح يبقى ساعه ما يذم اجارك الله اذا مدحت قلت ذا شهد وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير وكلاهما ايه منتج واحد ان مدحت قلت عسل الله وان ذممت قلت يا عم ده ترجيع النحل لا اله الا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وحرك سبحان الله خالل بين اصابعه وبعض العلماء يقولون ويغسل البراجم البراجم يعني يتعهد هذه الايه الاطراف الانامل اطراف الاصابع ثم تمضمض فرج الماء في فمه رجا فقال العلماء ان ترج الماء في فمك رجا الا اذا كنت صائما بس مش تعملها يعني شغلانه اقول والله يا سيدنا الشيخ انا كنت اتمضمض يعني شويه لا ثم استنشق واستنثر ثم استنشق واستنثر ثم استنشق واستنثر. انا عايزك تنظر على ابنك اليوم في وضوء العرش، وتعالى يا فلان اتفضل امامي كده، تجي يعمل لك ازاي يا ابني؟ ايه اللي كمان؟ ايه يا ابني ده؟ ما عندوش وقت، لانه لم يرى اباه يتمهل في اسباغ الوضوء. لا لا، مره ومره ومره هكذا ياخذ ماء ونزل. ده اسمه استنشاق، ده داخل. استنثار، ترجم استنشاق استنثار، استنشاق ثلاث مرات. ثم غسل وجهه ما بين منبت الشعر الى اسفل اللحيه وما بين شحمتي الاذنين، وتعهد الاماكن الغائره في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا حنيفه كيف اخلل لحيتي؟ يعني قال له خلل لحيتك يعني. قال خليها هكذا، هندخل فيها الميه كده شويه بسيطه كده، يعني ايدك مطلعه كده. قال فان لم يتخللها الماء، فنفرض ان هي ما استجابت الماء، قال له انقعها من الليل. في ايه؟ عمل لك ايه؟ قال لك عمل كده. قال له حاضر. قال لا لازم ابو حنيفه ما تسكتش. قال لا سبحان الله، يعني في امور عجيبه في الاسئله سبحان الله. بحث الاخوه مره من 20 سنه، بقول من مسع على راس اليتيم كان له بكل شعره من شعر اليتيم حسنه. يرد واحد يعني، طب زدنا الشيخ لو فرضنا اليتيم اطلع يعني، لا اله الا الله، يعني انت هتغلط الملائكه؟ الملائكه مش تعرف تكتب يا اخي؟ الكنايه في الامر يعني، امسح على راسه وفيها شعر، ما فيهاش شعر المساله يعني، لا داعي تقف عند الراس. في مريدين ما شاء الله ينفع فيهم العلم يعني بالاخر يعني. ما تصلوا على رسول الله. عايزين تكملوا بقيه الوضوء ولا ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعه القادمه؟ اقول الله يبشركم ان احنا ان شاء الله كل يوم اربعاء هيكون في برنامج على قناه البحرين الفضائيه الساعه 9:30 بتوقيت الامارات ان شاء الله، ومعي او انا مع يعني مش معي انا مع 2 من العلماء يعني، اخترنا برنامج ان يكون مقدم البرنامج فيه عالما من العلماء محبوب عند كل الناس بفضل الله، ونحن ضيفان انا وعالم اخر من اهل الفقه والاصول ما شاء الله. سوف تسعدوا من الاربعاء القادم بهذا البرنامج الجميل ان شاء الله، تابعونا فيه ان شاء الله تجدوا فيه الخير باذن الله. يعني ايضا لما المقدم يكون عالما فهو يدرك متى يقف ومتى يتاخر ومتى يسال، فان شاء الله سوف تجدوا في هذا البرنامج خيرا كبيرا باذن الله ان شاء الله. ادعوا لنا بالتوفيق، ربنا يجعله خالص وجهي الكريم ان شاء الله. ثم غسلت وجهي ثلاثا، او غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى حتى المرفقين. لابد يا اخوه ان الكوع هذا علم ابنك، انا الكلام ده اقوله عشان اذا كان انت تترك ابنك دون ان يحسن الوضوء، فلابد ان الماء يطلع فوق. ويل للاعقاب من النار، هذا من ضمن العقل ده والكعب، هذا مهم. 3 مرات مع التدليك، مع التدليك اليمنى ثم اليسرى، حتى تجد الناس تصبغ الوضوء تعمل ازاي؟ تاخذ ماء او الماء النازل من الصنبور تعمل ازاي؟ 3 مرات، 1 2 3 بهذا المنطق. حتى لك في التيمم ما وجدت الماء، انا مريض، عمك عامل العمليه، زوجتك في المستشفى، كيف تتيمم؟ ما تستطيع الوضوء؟ بسيطه خالص، يضرب الانسان يده على اي شيء من اصل الارض، اي شيء اصل من الارض، مش ضروري رطوبه معينه وحجر بتاع شيء معين، ابدا اي شيء سبحان الله. انت في بلادنا العربيه لو خبطت على وجه من امامك يطلع تراب سبحان الله، يعني ما مزعل، واحنا اصلا من التراب تمام. اي شيء عندنا زي في تراب ان شاء الله باذن الله، ونحن اولاد التراب والى التراب نعود سبحان الله. وبعدين امسح وجهي وبنفس الضربه اعمل ازاي؟ ادي بيد اليسرى وانت تشرح لزوجتك بعد ما تروح، لان احتمال تمسك فيك في السياره يا تشرح يا مش ما فيش غدا اليوم، فتعمل ازاي؟ يدك اليسرى تعمل على ظهر ذراعك الايمن هكذا، ثم تعيدها على بطنها هكذا مره، ثم اليمنى هكذا. ان كنت جنبا صرت طاهرا وتصلي ما تشاء، فان لم تجدوا ماء فتيمموا. الصحابة اللي طلعوا في السرية في الشام برد شديد، والقائد قائد السرية يصلي بهم احد بالليل احتلم فصار جنبا، قال اعمل ايه يا اخوانا؟ قال اغتسل، الماء بارد. قال لا، قال الا يكفيني ان اتمرغ في الارض هو شاف اعزك الله الايه الدواب وهي ايه، فخد الفكره بالفطره، كان مثل ما يعرف حكم الايه حكم التيمم. يقال في روايات ان الرجل اغتسل بالماء البارد فمات بعدها، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، الا سالوا انما شفاء العي السؤال. الانسان الذي لا يعرف يجب ان ايه يسال. ذراعك الايمن، ذراع الايمن ثلاث، ثم الايسر ثلاث، ثم مسح على راسه، يستوي ان مسحت ربعها، مسحتها كلها، مسحت جزء منها، كله سليم ان شاء الله. ثم امسح اذنيك، او مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذنيه ولم يمسح على رقبته، ثم غسل رجله اليمنى وخال لبين اصابعه، الا ان تكون عندك حساسيه في مرض معين، الماء خطر، مسار خطر، نتكلم عن الاشياء العاديه. ثم الرجل اليسرى المهم لغايه الايه الكعبين اللي هما العظمتين العظمتان البارزتان فوق القدم. ثم قال، اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. قالوا يا رسول الله ما لنا في الوضوء، ايه النتيجه؟ قال ان غسل المسلم يديه تساقطت الذنوب من يديه، من فمه تساقطت الذنوب من فمه، من انفه، من وجهه، من ذراعه، من راسه، من رجليه، فان بقيت له ذنوب اخذتها الملائكه فوضعتها على راسه، فان قام ليصلي فاذا قرا وركع تناثرت الذنوب، فان رفع تناثرت الذنوب، فاذا سجد تناثرت الذنوب، فاذا جلس تناثرت الذنوب، فاذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا كرم، هذا كرم، الوضوء الى الوضوء، الصلاة الى الصلاة، هكذا الانسان يعطي نورا. ولذلك العيادات الامريكية الطبية الان اي انسان عصبي يعظوه بايه؟ بلل اطرافك بالماء، يبلل اطراف ووجهه بالماء، يذهب ما بيه من 70% من الغضب والحالة العصبية التي عنده. انت كل يوم تغسل 5 مرات. اقصر في حكاية واترككم ان شاء الله بعد ذلك باذن الله، والجمعة القادمة كنا معنا لدينا نتكلم عن الصلاة. اخ كريم يركب من مطار باريس الطائرة، ففي طلع الطائرة اخ جزائري يلبس لباس البدو هكذا، رجل بسيط وسهل، وقعد جنب الاخ المسلم. على الطرف الاخر قاعدة واحدة فرنسية وزوجها الفرنسي، فالمضيفة جاب الطعام للايه للناس. الاخ الجزائري شمر اكمامه وركن النحل الملعقه جانبا وبسم الله وايه قاعد. المراه الفرنسيه جت لراجل عربي لا يفهم فرنسي، فقاعده تتكلم بالفرنسيه مع زوجها. العرب دول اوباش، العرب دول اقدر، ايه شكل الحيوانات اللي بياكل ده؟ المهم هو راجل سامع، وانت عارف الاخ الجزائري ما شاء الله ما يتوصف بالفرنسي، الله اكبر عليه سبحان الله. فبعد ما خلص راح لحق اصابعه فخلاص انت يقول علي لا خلاص خلينا انا هذا خلاص انا قال لك مثلا عمي يقول لك ان جالك الغص عده جماد ايه المشكله؟ المهم عمل لها متوحش يعني. وبعدين اعتدل لها، قال لها الملعقه والشوكه اللي انت اكلت بيها دي اكلت بيها 1,000,000 واحد، والله اعلم كيف نظفت، انا يدي دي انا بس اللي اكل بها، دي رقم واحد. رقم اثنين انا اطرافي دي اغسلها كل يوم 5 مرات، فاصبحت النتيجة ان قدمي هذه انظف من فمك هذا وبفرنسية خالصة. يقول للاخ الكريم، يقول للمرأة، كان انا الرحلة قعدت 6 ساعات، المرأة كانت على وشك تفتح شبابها وترمي نفسها، سبحان الله، اله الا الله من حرجها. فالانسان يحتاط الى ان ايه لا يتسرع في الحكم سواء ان كان مسلم او غير مسلم. احبتي في الله، ما اعظم ديننا وما افضل شرعنا وما اكرمه، ولكن انصح الاخوه الذين يشاهدون قنوات تهاجم الاسلام، يا سيدي الغي هذه القناه من عندك. واحد طالع ناقم على الاسلام وحقد على الاسلام وغير مسلم، وقناه معروفه انها تشتم الاسلام، يا اخي لا تسمع هذا الكلام ولا تسمع اولاد، وجود هذا الكلام في بيتك تحضير للشياطين، فالغي هذا الكلام، الغي هذه القناه، اي قناه سبحان الله. تورث الانسان حزنا وغما. يا اخي كفى هما بالقنوات ما تاتي من اخبار. انت لسه كمان تجيب من يشتم لك في بيتك الاسلام ونبي الاسلام وكتاب المسلمين، وبعدين يقول الله سيدنا الشيخ تكلم في قضيه كذا وانا ظليت افكر. طب وتفكر ليه؟ هو سبحانه لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقه من التوراه في يد عمر ماذا صنع؟ رضي ام غضب؟ غضب. ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال ورقه من التوراه. قال اتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لسه فيها جدل؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي بعثني بالحق نبيا لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. هذه القضية تشملنا جميعا. فاذا لا داعي لوجود قنوات عندك في البيت تدعها تشتي ورسول انت تسمع باذنك وتضيق ذرعك.